شعارنا الدائم في أفراحنا وفي أحزاننا أيضا، الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل رجله وعلى عجله.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على الزهراء الزاهرة، القيمة القائمة فاطمة، سلام على الأميرة الطاهرة سيدتنا نرجس، سلام عليكم وعلى كل من يصل إليه صوتي. في أحاديث العترة الطاهرة مضمون واضح جدا، يرتبط بالمناسبة التي نحييها، انتظار الفرج، هذا المعنى تعرفونه، والحديث تحفظونه عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج. الحديث هذا وأمثاله من كلماتهم الشريفة، من كلمات نبينا والعترة الطاهرة التي لسانها من أن أفضل عبادة الأمة انتظار الفرج، فإنها تتحدث عن مراتب لهذا الانتظار، ويبدأ الفرج في أدنى مراتبه حينما تضيق الحياة بالإنسان، وحينما تشتد الأحوال والأوضاع المحيطة به عليه، حينما تثقل أحماله في هذه الحياة وتضيق به الدروب في أي موضوع كان، فإذا ما توجه إلى إمامه طالبا الفرج من هذا المأزق الذي هو فيه، وبحسن ظنه بإمامه، فإنه ينتظر الفرج والخلاص من محنته هذه، كلمة معروفة عن سيد الكائنات صلى الله عليه وآله: ضيقي لتنفرجي، ضيقي ضيقي وضيقي لتنفرج. من كان في هذا الحال وبهذا الوصف وفي مقام انتظار الفرج للخلاص من محنته الشخصية، فإن حديث النبي صلى الله عليه وآله من أن أفضل عبادة الأمة انتظار الفرج ينطبق عليه. هذه هي الدرجة الأولى من درجات انتظار الفرج. الدرجة الأولى تتحدث عن فرج يرتبط بحالة شخصية للإنسان، ثم ترتقي درجات انتظار الفرج إلى انتظار الفرج الأعظم الذي يرتبط بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فجملة الأحاديث التي وردت عن النبي الأعظم وعنهم صلوات الله عليهم التي لسانها هذا اللسان من أن أفضل عبادة الأمة انتظار الفرج، هذه الأحاديث تشير إلى مراتب كثيرة لانتظار الفرج، تبدأ بالمرتبة التي أشرت إليها حينما تثقل الأحمال على الإنسان وتضيق به الدروب حتى في حياته الشخصية والعائلية، فيلجأ إلى إمامه وهو يحسن الظن بإمامه من أنه سيفرج عنه. هذه الدرجة الأولى، هذا كله في جو جملة الأحاديث التي لسانها كما بينت قبل قليل. هناك أحاديث تتحدث عن انتظار الفرج دلالتها تختلف عن الأحاديث التي أشرت إليها. سأذكر حديثا على سبيل المثال وأقف عند هذا الحديث، إذ المقام لا يسمح بالتفصيل الكثير. حديث عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، انتظار الفرج من أعظم الفرج. هذا الحديث مضمونه يختلف بالكامل عن مجموعة الأحاديث التي أشرت إليها. هذا الحديث يرتبط ارتباطا مباشرا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ولا علاقة له بما أشرت إليه من وجود مراتب لانتظار الفرج. قد تبدأ من ضيق شخصي ومن بحث عن فرج شخصي لحالة نفسية، لحالة أسرية، لحالة مجتمعية معينة، فحين يقول إمامنا السجاد انتظار الفرج من أعظم الفرج، قبل أن أدخل في تفاصيل هذا المضمون، نحن على أرض الواقع إذا أردنا أن نقيم أعمالنا أو أن نقيم أعمال الناس بشكل عام. هناك من الناس من يقوم بالأعمال النافعة للآخرين بغض النظر عن ديانات الناس، عن عقائدهم، عن مشاربهم، عن توجهاتهم. خير الناس من نفع الناس، كما يقول صلى الله عليه وآله. فهناك من الناس من يقوم بالأعمال النافعة التي يعود نفعها وخيرها على الناس جميعا بغض النظر عن اتجاهاتهم الفكرية ومشاربهم الدينية وتباين معتقداتهم، وهو أمر حسن لا يختلف على ذلك اثنان. فخير الناس من نفع الناس، هذا الفهم ينسجم مع العقل السليم، ينسجم مع الذوق الإنساني البعيد عن الأمراض النفسية وعن العقد الاجتماعية، وينسجم انسجاما واضحا مع تعاليم كل الأديان ومع تعاليم ديننا، مع سيرة أئمتنا الفعلية والقولية. إذا أردنا أن نعود إلى سيرتهم الفعلية والقولية، فإن هذا الأمر واضح جدا في طوايا سيرتهم الشريفة. فهناك من الناس من تصدر عنه الأعمال النافعة لجميع الناس، هذا أمر حسن، ولكن الحديث الذي أشرت إليه في اتجاهاته بعيد جدا عن هذه الجهة. وهناك من شيعة أهل البيت من يقوم بالأعمال النافعة لنفس الشيعة على المستوى الشخصي، أن يكون ساعيا في قضاء حوائجهم، أن يكون نافعا لهم في بناء مؤسسة صحية، في بناء مدرسة تعليمية، في بناء دور سكنية، إلى غير ذلك من الاحتمالات والأمثلة الكثيرة. وهذا شيء حسن لا يختلف عليه اثنان، أن نقوم بمساعدة، بإعانة، بتكميل النواقص التي تطرأ على حياة شيعة أهل البيت، أمر حسن لا خلاف حول هذه النقطة. ولكن الحديث الذي أشرت إليه اتجاهاته في جهة أخرى، وهناك من الشيعة من يقوم بأعمال نافعة للتشيع، وفارق بين الشيعة والتشيع. الشيعة أناس يقولون نحن نعتقد بالتشيع، مدى صدقهم، مدى صحة عقيدتهم هذا أمر آخر. الشيعة عنوان للذين يوالون عليا وآل علي بنحو مجمل من دون الدخول في التفاصيل. ففارق بين من يقوم بعمل نافع للشيعة، لأن هذا الأمر يتعلق بالأشخاص، وبين من يقوم بعمل نافع لأجل التشيع. التشيع عقيدة ومفاهيم ليس له من وجود مادي محسوس على الأرض، مفاهيم، عقائد، أفكار تنقلها لنا النصوص في آيات الكتاب الكريم، في كلمات النبي الأعظم والعترة الطاهرة، في خطبهم، في أدعيتهم، في زياراتهم، ما بأيدينا من نصوص. هذا المحفل مثلا، هذا المحفل تحت أي عنوان من العناوين الثلاثة يندرج؟ يندرج تحت عنوان عمل نافع للتشيع. النشاطات الدينية، النشاطات العقائدية، الإعلام الديني، تأليف الكتب ونشرها وتوزيعها وتعليمها وأمثال ذلك، ما يقع في دائرة الإعلام والتعليم والتبليغ والتربية الدينية للأطفال الصغار، للمجتمع، لكل ما يصب في هذه الاتجاهات المختلفة من النشاطات والفعاليات الدينية العلمية الاجتماعية وإلى آخره. وهذا شيء حسن، أن نقوم بعمل نافع لأجل التشيع، مع أننا يمكن أن نبحث عن أي تشيع هذا. هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل في القول، ولكن هذه عناوين جميلة، أن نقوم بعمل يكون نافعا للناس فخير الناس من نفع الناس، أن نقوم بعمل نافع لشيعة أهل البيت، ومن فرج عن مؤمن كربة في هذه الدنيا فرج الله عنه من كروبه في يوم القيامة. هذه المعاني واضحة لديكم، وكذاك الأمر هو إذا ما قمنا بعمل أو بأعمال يعود نفعها إلى التشيع، للحفاظ على منظومة التشيع في الوسط الشيعي، أو للتعريف بالتشيع في الأوساط الأخرى خارج النطاق الشيعي وأمثال ذلك. ولكن كل هذه الاتجاهات لا علاقة لها بما أشرت إليه من حديث إمامنا السجاد، انتظار الفرج من أعظم الفرج. كل هذه العناوين حسنة في ذاتها، جميلة لا خلاف عليها، لكنها لا ترتبط بشكل مباشر بمشروع إمام زماننا. ربما قد يقول قائل يمكننا أن نوظفها في هذا الاتجاه، وهذا كلام، الأنموذج الرابع وهو أن نقوم بعمل هذا العمل يرتبط ارتباطا مباشرا بمشروع إمام زماننا، هذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا السجاد في كلمته هذه حين يقول: انتظار الفرج من أعظم الفرج. النماذج التي أشرت إليها من نشاطات الناس وأعمالهم لا خلاف على حسنها، لا خلاف على منفعتها للجهات التي توظف تلك الأعمال لصالحها، كل ذلك لا علاقة له بالمشروع المهدوي بشكل مباشر. وهذه القضية واضحة من جهات كثيرة، أشير إلى جهتين فقط طلبا للإيجاز والاختصار. الجهة الأولى: مجموعة الأدعية والزيارات التي ترتبط بأحوال عصر الغيبة والتي تتصل بشؤون إمام زماننا، هناك إصرار واضح فيها على أن الداعي يطلب أن يكون من أنصاره، من أعوانه. إذا ما نظرنا إلى تلك الأدعية وإلى تلك الزيارات فواضح إن هذا العنوان الأنصار الأعوان عنوان يمثل نخبة معينة ولا يكون وصفا عاما لكل الشيعة، وإلا لماذا هذا الإلحاح الشديد في هذه الأدعية وفي هذه الزيارات وفي هذه النصوص؟ إذا ما دققنا النظر في هذه العبائر لو كان هناك متسع من الوقت لقلبت لكم على الأقل مفاتيح الجنان الذي هو على المنصة أمامي، وأشرت إلى عبائر هذه الأدعية وكيف هي واضحة الدلالة في أنها تتحدث عن نخبة معينة. حين أقول تتحدث عن نخبة معينة لا أتحدث عن مجموعة قليلة، وإنما مرادي أن هذه الأدعية تتحدث عن قسم من الشيعة يتصفون بهذه الأوصاف بوصف الأنصار بوصف الأعوان. هؤلاء هم الذين يكون انتظار الفرج بالنسبة لهم من أعظم الفرج. الحديث يتحدث عن هذه المجموعة لماذا؟ لأن ارتباطهم بإمام زمانهم سيشتد وسيزداد وسيتأكد شيئا فشيئا حتى تكون قلوبهم، هذا على فرض وجودهم، أنا لا أتحدث عن مجموعة بعينها، إنني أتحدث بنحو نظري، إنني أتحدث بلسان التدبر في النصوص في الأحاديث وفي الأدعية والزيارات. أحدثكم وأحدث نفسي قبل أن أحدثكم بهذا اللسان. هؤلاء هم الذين ينطبق عليهم هذا الحديث حين ينتظرون فرج إمامهم، فإن انتظارهم للفرج هو من أعظم الفرج. مجموعة واضحة من الأحاديث لا مجال للتوغل فيها لضيق المقام، لسانها واضح من أن الذي يعرف إمام زمانه لا يضره هل تقدم هذا الأمر أو تأخر، وهي مجموعة وفيرة كثيرة من الأحاديث ومجموعة أخرى تقول من أن الذي يكون عارفا لإمام زمانه ومنتظرا له وفقا لهذه المعرفة، مثلما نقرأ في أحاديثهم عن زيارة الحسين، من زار الحسين عارفا بحقه، بهذا الوصف تأتي كل المضامين التي أخبرونا بها عن عظمة زيارة الحسين وعن عظمة زائريه بهذا الشرط عارفا بحقه. من انتظر إمام زماني عارفا بحقه كمن هو في فسطاطه، كمن هو في فنائه في معسكره، كمن هو في خيمته. الأحاديث واضحة صريحة في ذلك، ومثل هذه المضامين كثير جدا. أنا أشرت قبل قليل، قلت هناك نقطتان أشير إليهما. النقطة الأولى ما أشرت إليه من أن الأدعية والزيارات التي ترتبط بعصر الغيبة وبشؤون إمام زماننا مشحونة بالحديث عن الأعوان عن الأنصار، هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، في الرسالة التي وصلت من إمام زماننا والتي تعرف بتوقيع إسحاق ابن يعقوب التي وردت إلينا إلى الشيعة من طريق السفير الثاني محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري، ماذا جاء فيها؟ وأكثر من الدعاء بتعجيل الفرج، هذا الأمر الواضح. هذا المضمون ورد في كم من وفير من كلماتهم صلوات الله عليهم بنحو عام، وفي كلمات إمام زماننا بنحو خاص. وبشكل مجمل أقول لسان هذه الكلمات تأمرنا بشكل مباشر أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج، وبديهية واضحة في ثقافة الكتاب والعترة من أن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر. قوس من دون وتر، هل تستطيع أن تستعمله لإطلاق سهم كي تصوبه إلى هدف معين يصاب بذلك السهم؟ يمكن هذا. الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر. ماذا يريد أئمتنا حين يأمروننا وأكثر من الدعاء بتعجيل الفرج؟ إنهم يأمروننا بالعمل قبل الدعاء، لأن العمل هو مقدمة للدعاء، وإلا فما قيمة الدعاء إذا كان ألفاظا نرددها على الألسنة؟ في نفس رسالة إسحاق ابن يعقوب: وأكثروا وأكثروا من الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. الإمام بشكل واضح عبر عن هذا الموقف بأنه هو الفرج وليس درجة من درجات الفرج كما قال إمامنا السجاد. إمامنا السجاد قرب لنا الفكرة حين قال: انتظار الفرج من أعظم الفرج. هذا تقريم للفكرة. الفكرة الأصلية هنا في كلمة إمام زماننا: وأكثر من الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. هذا المعنى لا يتحقق في دعاء لفظية ولا يتحقق في رغبة عاطفية محدودة تجيش بين جوانحنا. هذه المضامين تتحدث عن مجموعة معينة من الشيعة تتصف بأوصاف معينة. أنا هنا لا أتحدث عن خصوصيات، هذا الأمر مفتوح لكل الشيعة بسبب الصنمية التي قتلتنا. هناك فكرة عن طبقية في الدين، لا وجود للطبقية في الدين، الدين هو الدين، لا توجد طبقات في الدين، الدين هو الدين. هذه الطبقية في الدين التي نتحسسها ونتلمسها في واقعنا الشيعي، وليس في هذا اليوم، وإنما هذه القضية بدأت تتسرب إلينا منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى. الغيبة الكبرى بدأت سنة 329 للهجرة. منذ ذلك العصر بدأت حالة الطبقية تتسرب إلى أوساطنا. هذه جاءتنا من الديانات الأخرى، لا علاقة لثقافة الكتاب والعترة بهذه الطبقية. هذه طبقية انتقلت لنا عبر الذوق الصوفي، والصوفية إذا ما أردنا أن نعود إلى جذورها فإن جذورها تضرب إلى الهندوسية، ومن هناك جاءت الطبقية. إلى يومك هذا نفس الذين يدينون بالديانة الهندوسية في هذا العصر في هذا الوقت يقسمون إلى طبقات، والطبقة المنبوذة المشكلة يعتقدون أنهم منبوذون بأمر من الله إلى يومك هذا. أنا لا أريد الحديث عن هذه التفاصيل، ولكن هذه الطبقية جاءتنا من الاتجاهات الصوفية، وإذا ما أردنا أن نعود إلى الاتجاهات الصوفية فإنها تعود بنا في جذورها إلى الديانة الهندوسية. ولو كان المقام مقاما للبحث والتفصيل والتوثيق فإني بإمكاني سآتيكم بالنصوص في تلك الديانات وبالنصوص في كتب الصوفية من السنة والشيعة على حد سواء. جاءتنا من الفكر المسيحي، طبقة الإكليروس الذين يعرفون ثقافة المسيحية ويعرفون ما المراد من طبقة الإكليروس في الديانة المسيحية، إلى سائر الديانات الأخرى. فلا توجد طبقية. إنني حين أتحدث عن نخبة، عن مجموعة، أتحدث عن نخبة بإمكانها أن تصل إلى هذه الأوصاف بعملها وسعيها في كل زمان في كل مكان ومن أي شخص كان. فلا توجد هناك طبقية ودرجات خاصة لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها. لا توجد أنساب ولا أحساب في منهج الكتاب والعترة. هناك نسب واحد وهناك حسب واحد، ولاء علي وآل علي. أنا أشرت إلى هذه الملاحظة لأنني أجدها مهمة جدا، إذ قد يتصور من يستمع إلى حديثي هذا وأنا أتحدث عن نخبة كأنني أتحدث عن طبقة معينة. أنا لا أتحدث عن طبقة معينة. رسالة إسحاق ابن يعقوب التي وصلت إلينا وقد كتبها إمام زماننا بخط يده، هذه الرسالة موجهة للجميع، ليست موجهة إلى مجموعة معينة، إنها موجهة للجميع، لمن يقول إنني شيعي ولمن يبحث عن التشيع حتى لو لم يكن شيعيا، إنها موجهة للجميع. والإمام يقول فإن ذلك فرجكم، فرجنا أين يكون؟ في الإكثار من الدعاء بتعجيل الفرج، ولا معنى للدعاء بتعجيل الفرج من دون العمل. ما هو العمل؟ البرنامج العملي موضوع بين أيدينا في بيوتنا، مفاتيح الجنان، دعاء الندبة، دعاء الندبة هو البرنامج العملي. ماذا أقول؟ خارطة الطريق، كما تشيع هذه المصطلحات في زماننا، خارطة الطريق، دعاء الندبة. دعاء الندبة خارطة الطريق المهدوي. قطعا المجال لا يسنح لي أن أدخل في كل تفاصيل هذا الدعاء، أشير إشارات مجملة، وإلا فالدعاء هذا يشتمل على خارطة عقائدية وعملية تفصيلية. هذا الدعاء جاءنا مرويا أولا عن صادق العترة صلوات الله عليه، وجاءنا بنفس كلماته وبنفس عبائره عن إمام زماننا. إذا ما رجعتم إلى كتب الأدعية وجوامع الزيارات فإنكم ستجدون هذه الحقيقة واضحة، من أن هذا الدعاء جاء مرويا مرة عن صادق العترة ومرة عن الحجة بن الحسن. وما هو بغريب، هناك الكثير من الأدعية وردت عن أكثر من معصوم. دعاء البهاء أو دعاء السحر، اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاء، وردنا هذا الدعاء عن إمامنا الباقر، ووردنا عن إمامنا الرضا، هو الدعاء بنفسه. المناجاة الشعبانية التي تقرأ في مثل هذه الأيام، التي تعنون في كتب الأدعية بهذا العنوان، المناجاة الشعبانية بحسب كتب الأدعية إنها وردت عن كل المعصومين. فهذه القضية موجودة في أدعيتنا وفي زياراتنا، بل حتى في الأحاديث. هناك بعض الأحاديث، بل بعض الكلمات القصيرة التي قد تتألف من جملة واحدة، ومن جملة واحدة قصيرة ترد بنفس الألفاظ عن العديد من المعصومين. وهذا يشير إلى حقيقتين: الحقيقة الأولى هو التماهي فيما بينهم، والتماهي فيما بين حديثهم. الحقيقة الثانية هذا الورود المتكرر يشير إلى أهمية هذه النصوص، ولذا فهذا الدعاء مروي عن صادقهم وعن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بشكل مجمل. أشير إلى أهم الملامح والمعالم في هذا الدعاء، وإلا فالقضية بحاجة إلى تفصيل، والكلام سيكون طويلا وطويلا جدا. هناك معالم واضحة. المعلم الأول: الدعاء يبدأ بالحديث عن الأنبياء وعن الأولياء الذين سبقوا نبينا، وكل ذلك مقدمة نصل من خلالها إلى رسول الله، إلى علي، حيث يكون التركيز على ولاية علي. الزبدة تتوهج وتتلخص في هذه الجملة: فقال، من الذي قال؟ سيد الأنبياء. فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. ومدينة العلم إنها مدينة الحقيقة، مدينة العلم إنها مدينة الهداية، إنها مدينة الله. حين يقول صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذه المدينة لها باب واحد. الحديث واضح، الحديث لا يقبل معنى غير هذا المعنى. هناك باب واحد. فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة. لماذا أشار صلى الله عليه وآله إلى الحكمة؟ وهذا العنوان يتردد في آيات الكتاب الكريم حين يكون الحديث عن رسول الله يتلو عليهم آياته، ثم ماذا؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه الحكمة، إذا أردنا أن نعود إلى أحاديث العترة الشريفة، إنها معرفة الإمام. ومعرفة الإمام بحسب ثقافة العترة هي معرفة الله. لذا أشار النبي الأعظم إلى هذا العنوان فقط. ماذا قال صلى الله عليه وآله؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة. هنا يأتي الأمر، من يتابع برامجي كثيرا ما أشدد على هذه النقطة: فعل مضارع مصحوب بلام الأمر. نفس القضية فيما يرتبط بالشهادة الثالثة، فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل، فعل مضارع مصحوب بلام الأمر أقوى من فعل الأمر. فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها، هذا المعلم الأول. دعاء الندبة في الشطر الأول من زبدته هي هذه، وهذا هو مضمون بيعة الغدير. مضمون بيعة الغدير أن نأخذ العلم والفهم والفقه والتفسير والعقيدة وقواعد التفهيم وأصول الفهم أن نأخذها من علي فقط. الكلمة واضحة، هذا المعلم الأول. لو بحثنا في رؤوسنا ما عندنا من ثقافة ومن معلومات، فهل أخذناها من هذا الباب؟ أنا أتحدث عن نفسي أقول لا، أنا أقول عن نفسي، ولا أقولها للمجاملة ولا للإعلام ولا للتبجح، أنا عن نفسي أقول لا، لأن الثقافة الشيعية التي نسبح فيها تعلمناها وعلمناها للآخرين ثقافة منافرة، لا أقول بدرجة 99.99%، أقول بدرجة 100%، لأني أتحدث عن قواعد الفهم، أتحدث عن ثقافة القرآن، أتحدث عن الصورة النهائية لعقيدة التوحيد والولاية. ما عندنا والله والله في عقولنا يخالف ما هو في حديث العترة الطاهرة وبدرجة كاملة. هذا المعلم الأول. المعلم الأول من يريد أن يكون منتظرا لإمام زمانه بالمعنى الذي أشار إليه إمامنا السجاد، انتظار الفرج من أعظم الفرج، هذه المقدمات. المقدمات هو تنظيف، غسل هذه العقيدة الوسخة التي اتسخت بما جاء به كبار علماء الشيعة من الفكر الناصبي، وأقحموه في التفسير وفي العقائد وفي الفقه وفي كل جهة من جهات المعارف الدينية. هذا المعلم الأول، وهذا المعلم بحاجة إلى تفصيل في القول، لكن العبارة واضحة. هذا هو رسول الله يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، باب واحد، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. إذا ما ذهبنا إلى تفاسير علمائنا وقرأنا تفاسير علماء الشيعة منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا، فإنهم قد أخذوا عن كل أحد إلا عن علي ما أخذوا. المكتبة الشيعية موجودة، وأنا لا أخدعكم في جلسة سرية، هذا البرنامج غدا يبث على شاشة القمر الفضائية ويبقى على الإنترنت. مكتبة شيعية موجودة وهذا الموضوع أنا تحدثت عنه كثيرا مئات من الساعات، مئات والله آلاف من الساعات، إذا أردت أن أعدها منذ بداية الثمانينات آلاف مؤلفة من الساعات. حين أقول مئات من الساعات إنني أتحدث عن البرامج التي بثت على شاشة القمر الفضائية، أما إذا أردت أن أعد الساعات التي تحدثت فيها في هذا الموضوع منذ بداية مسيرتي إنها آلاف آلاف مؤلفة من الساعات بالوثائق والحقائق. على أي حال، هذا المعلم الأول. أقرأ ما جاء في الدعاء الشريف وأنتقل بعد ذلك إلى المعلم الثاني. هكذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ولذا في نفس الدعاء الشريف ماذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكان بعده هدى من الضلال، يعني الذي لا يدخل من هذا الباب، واضح الوصف، فهو خارج من الهدى. وكان بعده هذا الباب هدى من الضلال ونورا من العمى، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: لولاه لم يعرف المؤمنون بعدي. الكلام واضح لا يحتاج إلى شرح طويل. أذهب إلى الجزء الثاني من الدعاء الشريف، من دعاء الندبة، من الوفاء ببيعة الغدير بحسب المضامين المتقدمة، أن نوجه أنظارنا إلى الباب، إلى باب علي وآل علي، وإذا أردنا المدينة والحكمة فعلينا أن نأتيها من بابها. من هنا انتقل الحديث إلى عاشوراء، إلى كربلاء، ولا أريد أن أطيل الكلام كثيرا، لكنني أشير إلى ما جاء في الدعاء الشريف: فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون، وإياهم فليندب النادبون، ولمثلهم فلتذرف الدموع، وليصرخ الصارخون، ويضج الضاجون، ويعج العاجون. أين الحسن؟ أين الحسين؟ في هذا الجو العبارات بليغة جدا، العبارات واضحة، أيضا فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، فليبكي الباكون. فليبكي، هم باكون، ولكن فليبكي الباكون. ما قال الدعاء فليبكي المؤمنون، هم باكون أساسا، فليبكي الباكون. وإياهم فليندب النادبون، ما قال الدعاء فليندب المؤمنون، المحبون لنا هم نادبون أساسا، فليندب النادبون. إلى أن يقول الدعاء: يصرخ الصارخون، هم صارخون ويصرخون، ويضج الضاجون، ويعج العاجون، إلى بقية التفاصيل التي لا أجد وقتا أن أقف عندها طويلا. هذا البكاء وهذا الحزن أين ينتهي؟ مرادي أين ينتهي؟ أين ينتهي في اتجاهاته وأهدافه، ليس مرادي أين ينتهي زمانا، أين ينتهي في اتجاهاته وأهدافه. معي أقرأ في دعاء الندبة: ويضج الضاجون. والضجيج إنما هو من الألم النفسي، أما العجيج فهو من الألم الجسدي. ويضج الضاجون ويعج العاجون. ماذا يقولون؟ أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ نهاية الكلام أين يقف هذا الفصل من الدعاء؟ يقف عند هذه العبارة: أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ هذا هو التواصل فيما بين عاشوراء وفيما بين مشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ثم تستمر العبائر. سأختصر الحديث بقدر ما أتمكن. العبائر التي بعد هذه الجمل التي قرأتها عليكم، حينما يأتي الدعاء ويقول على سبيل المثال: أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ الفرائض الواجبات بكل أشكالها، السنن المستحبات، الآداب، المندوبات، الأعراف الدينية، هذه هي السنن. أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ قد يقول قائل من أن هذه العبارة تتحدث عن النواصب، هم ضيعوا الفرائض والسنن بحسب ما يريد الله، قد يقول قائل: والحال العبائر كلها تتحدث عن الشيعة. ولكن قد يقول قائل ونقبل منه هذا الكلام: فماذا يصنع هذا القائل حين يصل إلى هذه العبارة؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ فأهل الدين موتى، الذين يقولون نحن أهل الدين. أين محيي معالم الدين وأهله؟ هذان الأخوان اللذان كتبا رسالة إلى الإمام الهادي يسألانه عمن نأخذ معالم ديننا، فماذا أجابهما في الرسالة التي أرسلها إليهما؟ أصمدا، هذا أمر، فعل أمر، أصمدا، أصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. نحن إذا رجعنا إلى مراجعنا الكرام إلى المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، لا يشترطون في مرجع التقليدي أن يكون شديد الحب لأهل البيت، كتبهم موجودة، وهذا الأمر عرضته وبالوثائق والحقائق في برامج التلفزيونية. هذه هي المعالم، المعالم هي هي التي تحدث عنها إمامنا الهادي. فإذا كانت المعالم تؤخذ عن علماء وفقهاء، الناس يسمونهم هكذا، لا تنطبق عليهم هذه الأوصاف التي أشار إليها إمامنا الهادي، ستكون هذه المعالم ميتة متعفنة، وسيكون الذين يحملونها موتى، وإن كانوا يعتقدون أن هذا هو الحق. أين محيي معالم الدين وأهله؟ العبارة السابقة، أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ الكتاب ميت، ميت، هذا الكتاب ميت عند السنة وعند الشيعة، العبارة واضحة. أين المؤمل لإحياء الكتاب؟ الكتاب ميت. لماذا؟ لأن الذين يقولون نحن أهل هذا الكتاب أعرضوا عن باب المدينة والحكمة وذهبوا في اتجاهات أخرى، فمات هذا الكتاب، ومات الذين يصفون أنفسهم بأنهم حملة القرآن. الآيات صريحة والروايات صريحة في أن الذي يعرض عن علي وعن ولايته هو ميت بصريح الآيات وبصريح الروايات، ولا أجد مجالا لأقف عند هذه النقطة. هذا هو المعلم الثاني، تواصل بين عاشوراء وبين مشروع إمام زماننا بهذا الفهم وبهذا الوعي الذي يتعالى إلى أن يصل إلى هذه العبارة، أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ هناك أولياء وهناك أعداء، الذين ينتظرونه وينتظرون فرجه، ويكون الفرج بالنسبة إليهم من أعظم الفرج، كما قال إمامنا السجاد في الحديث الذي بدأت به كلامي، قطعا هم الأولياء. أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ من هم الأولياء ومن هم الأعداء؟ الدعاء هو نفسه يشرح لنا هذا المعنى. إذا ما تقدمنا قليلا، أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إذن الأولياء هم الذين اتخذوا إمامهم وجها لله، هؤلاء هم الأولياء الذين أساسا يشككون في دعاء الندبة من الأساس ويعتبرونه دعاء ضعيفا، الذين هم أساسا يرفضون هذه المضامين من أن الإمام المعصوم هو وجه الله، الذين يرفضون أساسا التوجه إلى الإمام المعصوم ويعدون ذلك شركا. إنني لا أتحدث عن الوهابية، لا شأن لي بهم، إنني أتحدث عن كبار مراجع الشيعة. فهل هؤلاء يمكن أن يوصفوا بأنهم من الأولياء؟ ما هو هذا الدعاء بين أيدينا؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ من هم الأولياء؟ الدعاء هو يقول: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، الذين يتوجهون إليه على أنه وجه الله؟ هؤلاء هم الأولياء، أولئك هم الذين قلت عنهم قبل قليل من أنهم النخبة، ليست طبقة من الطبقات. النخبة هم الشيعة إذا ما ساروا في المسار الصحيح، إذا ما أخذوا دينهم عن باب المدينة والحكمة، لا عن الشافعي والطبري والبخاري والفخر الرازي وابن عربي وابن الحاجب الكردي والأيجي والمعتزل البصري وسيد قوط وحسن البنا وأضراب هؤلاء. هذه الأسماء التي ذكرتها لم أذكرها هكذا اعتباطا، هذه الأسماء التي نقل عنها مراجع الشيعة أكثر ما في أيدينا من ثقافة دينية، هذه الأسماء لم أذكرها هكذا اعتباطا، هذه الأسماء هي التي أخذت عنها عقيدة التوحيد التي وصفها الأئمة بأنها شرك وأثبتها مراجع الشيعة في كتبهم. من هذه الأسماء أخذت عقيدة الشرك في التوحيد، هذه العقيدة الموجودة في كتبنا التي تدرس في حوزاتنا ويتحدث بها المتحدثون على منابرنا وتبثها الفضائيات والمواقع الألكترونية. الأئمة في رواياتنا في كتبنا في الكافي وغيره وصفوها بأنها شرك، ومراجعنا الكبار أخذوها عن هذه الأسماء. وهذا الكلام لا أقوله جزافا، قد تحدثت عن بشكل مفصل وبالوثائق والمصادر، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي التلفزيونية وستجدون ذلك واضحا. أنا أقول هذا الكلام ليس لكم فقط، وإنما للذين سيشاهدون هذا الحديث، سيستمعون لهذا الحديث عبر التلفزيون، عبر الإنترنت. فالكلام ليس خاصا بهذا المجلس أو في هذه القاعة. أرى أن الحديث قد طال، هناك مطالب أخرى بحاجة إلى تسليط الضوء عليها. أتمنى أن أتناول هذا الموضوع في مناسبة أخرى، لكنني أختم حديثي بهذه العبائر التي جاءت في الدعاء الشريف، والتي تجمع كمال العقيدة التي يريدها منا آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم مقتولي بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ هذا الافتراء ليس خاصا في الوسط الناصبي أو في غيره، هذا الافتراء شديده في الوسط الشيعي، الروايات هكذا تحدثنا، هذا ما هو بحديثي. أسألكم الدعاء جميعا، أعتذر عن الإطالة، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.